بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في علي خصالا: لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا. قال رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال علي: مني كهارون من موسى، وقال علي: مني وأنا منه، وقال علي: مني كنفسي، طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي، وقال: حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله، وقال: ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله، علي حجة الله وخليفته على عباده، حب علي إيمان وبغضه كفر، حزب علي حزب الله، وحزب أعدائه حزب الشيطان، علي مع الحق والحق معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، علي قسيم الجنة والنار، من فارق عليا فارقني، ومن فارقني فارق الله عز وجل، شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. اللهم صل على كيف تحدث النبي المصطفى عن الوصي المرتضى صلوات الله وسلامه عليهما. لا تكاد تنحصر الأحاديث التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ولم يكن ذلك العدد الهائل من الأحاديث في سياق الفخر والثناء المجرد، وإنما هو بمثابة إشارات مرورية للأمة لتعيين مسارها المستقبلي بعد رسول الله، بل ما بقيت الأمة. تارة يمدح شخص لأجل الثناء عليه، ولا يتعدى هذا المدح مقدارا من التشجيع وإظهار الفضيلة، ليس أكثر. ومرة أخرى كما نجد في أحاديث رسول الله بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبالنسبة إلى عموم أهل البيت، أنها كانت تستهدف غاية أخرى، وهي تعيين المسار الصحيح والطريق الواضح للأمة لكي تسير فيه إذا تشابهت الطرق، وإذا اختلفت الاتجاهات، وإذا قال الجميع كلنا أصحاب النبي وكلنا سمع من النبي وكلنا جاهد بين يدي النبي، وتعددت الطرق واختلفت، آنئذ نحن بحاجة إلى مثل هذه الإشارات التي توضح للأمة مسارها وخيارها. لأجل هذا فيما نعتقد كان النبي صلى الله عليه وآله حريصا ألا يترك فرصة من الفرص في حرب وفي سلم، مبتدئا ومسؤولا، معه علي أو لم يكن معه علي، في أن يؤكد على هذه الأمة أن تتجه بالاتجاه الذي يمثله أمير المؤمنين عليه السلام، حفاظا من النبي على الإسلام وحفاظا عليه على الأمة من الضياع. ولهذا كثرت الأحاديث، لأجل أن أفهام الناس واستفاداتهم تختلف. تارة يكتفي ذلك العالم بإشارة، ويحتاج غير العالم إلى كمال عبارة، ويحتاج ثالث إلى تعدد في الأحاديث حتى يتبين له الأمر. لذلك كثرت، ولذلك تعددت ألسنتها وطرق الحديث فيها كما سيأتي بعد قليل، وزادت زيادة كبيرة نظرا لما كان يعلمه النبي بعلم غيبي أو حتى بعلم عادي من أن هذه الأحاديث في الفضائل والمناقب سوف تتعرض إلى الإلغاء وإلى الحذف وإلى التغيير وإلى التغييب، فلا بد أن يعطى عدد كبير من الأحاديث ينقل بأشكال مختلفة ومن قبل أفراد كثيرين، حتى لو غطي على قسم يبقى قسم آخر. لو فرضنا 100 حديث من الممكن أن تطمس، لكن إذا صار العدد بالآلاف يتعسر أو يتعذر حذف هذه الكمية الكبيرة. ولهذا نحن نعتقد أن الاتجاه العام في الأمة كان اتجاها منسجما مع أهل البيت عليهم السلام لولا نشاط الخط الأموي في تزييف سيرة النبي وفي حذف أحاديثه وفي المنع من التدوين وفي إلى غير ذلك. وإلا الاتجاه العام نحن نعتقد حتى الذي لا يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب كإمام بعد رسول الله كان منسجما مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل تعلمون أن في أتباع مدرسة الخلفاء من غير الخط الأموي يوجد شهداء لأجل مناقب أمير المؤمنين؟ النساء الحافظ النساء المتوفى صاحب السنن معروف سنن النساء المتوفى سنة 303 للهجرة، هذا يعد من شهداء مناقب علي بن أبي طالب، وذلك أنه بعدما ولد في بلدته نسا في خراسان وصار تعليمه في مصر علم أن في دمشق هناك انحراف عن علي بن أبي طالب عليه السلام تبعا لتأثير الثقافة الأموية، فشد الرحال إلى دمشق وهناك بدأ يدرس في مساجدها العامة مناقب الإمام، وألف كتابا سماه الخصائص، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والكتاب موجود الآن. وهناك بدأ يحدث في الناس في المسجد الجامع، وأكثر من ذلك حتى أغاظ أتباع الخط الأموي فقالوا له: ألا تحدثنا عن خال المؤمنين معاوية؟ قال: أما رضي معاوية رأسا برأس حتى يريد أن نأتي بفضائل فيه، يعني يكفيها المقدار اللي عنده. ولما ألحوا عليه في ذلك قال: لا أحفظ عن رسول الله بسند صحيح إلا حديث لا أشبع الله له بطنا، هذا اللي أحفظ. فما زالوا يضربونه ويرفسونه حتى أصيب بالفتق وتهتكت أمعاؤه، وبعدها توفي على أثر ذلك. فكان أول شهداء غير المدرسة الإمامية في نشر مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. والكنجي الشافعي المتوفى سنة 658 هجرية، هذا الرجل كان في مسجده في دمشق وكان يتحدث مسترسلا، فاستشهد بحديث الغدير وذكر كلام حسان بن ثابت يناديهم يوم الغدير: نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا. فقال له أحد الحاضرين من المتعلمين قليلا، قال له: هذا حديث ضعيف لا يصح نقله، حديث الغدير. فصمم على أن يصنف في مناقب علي بما انتهى إليه من الأسانيد الصحيحة، وأن يغير درسه في المسجد الذي كان فيه إلى درس في مناقب وفضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبعد أن أكمل الكتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ومشى شوطا كبيرا في الحديث والتدريس والتعليم في خصوص مناقب الإمام، وجد مقتولا على يد أتباع الخط الأموي، فيكون بهذا ثاني من قتل من أجل نشر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. والموفق الخوارزمي قبله بنحو قرن من الزمان أيضا يؤلف كتابا ثالثا، وهو حنفي وذاك شافعي، وأحمد بن حنبل يقول: ما جاء في حق أحد من الصحابة من الروايات بأسانيد صحيحة في الفضائل مثل ما جاء في حق علي بن أبي طالب. اللهم صل على ولو أردنا أن نتتبع هذا الأمر لطالبنا المقام، لكن أريد أن أقول قضية، وهي أن التوجه العام في الأمة كان منسجما مع علي بن أبي طالب عليه السلام، ولو في حدود أنه من كبار الصحابة وأن خلافته شرعية، بل بعضهم يرى أنه أولى بالخلافة من غيره، لكن الذي حصل من باب تقدم المفضول على الفاضل. نعم، وجد في الأمة ولا يزال خط أموي استهدف كل ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، وفي طليعتهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فحارب هذا التوجه حديثا وسيرة ومناقب وفضائل وعما على كل هذا التراث كما سيتبين بعد قليل. وإلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت من الكثرة بحيث لا يمكن أن تغطى بغطاء، كانت من التنوع بحيث كل جهة من الناس تستطيع أن تفهم نمطا من الحديث في ولاية علي وإمامة علي وفضيلة علي عليه السلام. وكما قلنا، القضية لم تكن قضية مدح أو ثناء، وإنما كانت القضية تعيين الاتجاه والمسار الذي ينبغي أن تسير فيه الأمة. لو أردنا أن نشير إشارات على سبيل العنونة لهذه الأحاديث، أنا أشرت ذات مرة في حديثنا حول سيرة سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله، وقلت أن الصحابة في اتجاهاتهم السياسية والفكرية وتوجهاتهم الاجتماعية يعرفون ويحددون حتى من الروايات التي ينقلونها. أنت ترى مثلا هنا جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل نمطا معينا من الأحاديث، هذه الأحاديث تعين توجهه، لا يمكن أن ينقل مثل هذا الحديث مثلا معاوية على سبيل المثال، أو عمرو بن العاص أو غيره، حتى لو سمعوها لا يمكن أن ينقلوها. جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل هذا العدد الجم في حديث واحد من خصال علي، ويقول: هذه الخصال لو كان في أحد من الخلق منها واحدة لكفتهم، عندما يقول رسول الله: أنت مني كنفسي، من أطاعك أطاعني، من عصاك عصاني، حربك حربي، سلمك سلمي، حزبك حزبي، وهكذا، وحزب أعدائك حزب الشيطان. هذه كل واحدة فيها إشارة كافية لمن أراد أن يتفكر أو يتأمل. الإخوة أيضا يطلبون أن نعمل القيام، لا بأس بالقيام. على سبيل العنوان، تتعدد العناوين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، منها أحاديث التشبيه والتنزيل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله شبه عليا بالأنبياء. مثلا الحديث الذي يوجد في مصادر المدرستين معا، من أراد أن ينظر عن رسول الله، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى في زهادته، وإلى عيسى في عبادته، وإلى موسى في بطشه وهيبته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أبرز ميزات الأنبياء وأهم الجوانب التي ظهرت منهم، وقال إنما تميز به كل واحد منهم قد اجتمع كله في علي بن أبي طالب، فهو كموسى في الهيبة والبطش، وعيسى في العبادة، ويحيى في الزهادة، ونوح في العلم، ونوح في الفهم، وآدم في العلم. وفي هذا التشبيه يعني أن ما تفرق في الأنبياء تجمع في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شبهه بهم في أبرز صفاتهم، بل شبهه بنفسه في حديث المنزلة المعروف، فقال: أنت مني، شبهه بهارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هي منزلة هارون من موسى؟ ارجع إلى القرآن، قال: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. مشاركة، وزارة، شدة ظهر، إعانة، بس بعد ذلك يتحول الكلام بمستوى اثنين يتكلمان معا كأنما المشاركة قد حدثت فعلا، فلا يقول: وأشركه في أمري كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا، وإنما يقول ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وكأنما الشراكة قد تحققت والدعوة قد استجيبت. هنا هذه منزلة هارون من موسى. منزلة هارون من موسى هي عندما يقول موسى لأخيه هارون، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بل أكثر من هذا، عندما يشبهه النبي بنفسه ويقول له: يا علي أنت مني كنفسي، في إشارة إلى الآية المباركة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فهذا نمط من الأحاديث، نمط من الأحاديث ينزل الإمام أمير المؤمنين منزلة الأنبياء، مع أنه ليس بنبي، ويصرح النبي إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أن منزلة الأنبياء في القيادة والولاية والخلافة والمرجعية الدينية كما ثبتت لهم فهي ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. نمط آخر من الأحاديث يمكن أن نسميها بالأحاديث المعيارية. الأمة تحتاج إلى معيار عند الاختلاف، تحتاج إلى مقياس عند تعدد الآراء. ماذا نصنع؟ هذه مدرسة وتلك مدرسة، هذا صحابي وذاك صحابي، هذا يقول أنا أقرب إلى رسول الله وذاك يقول أنا أقرب إلى رسول الله، ماذا نصنع يا رسول الله؟ يقول هذه بين يديكم أحاديث معيارية. فيأتي لعمار بن ياسر يقول يا عمار لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. الله علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، علي مع القرآن والقرآن مع علي، إلى غير ذلك من الأحاديث هذه وهي كثيرة جدا لا نستطيع أن نتعرض إليها بالكامل. من أبغضك أبغضني، من أبغضني فقد أبغض الله، من أحبك فقد أحبني، من أحبني فقد أحب الله، حزبك حزب الله، حزب عدوك حزب الشيطان، وأمثال هذه الأحاديث. هناك نمط آخر يشير إلى الأفضلية وإلى محبة الله الكبرى لأمير المؤمنين عليه السلام في حديث الطائر المشوي: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، عندما أهدي إلى رسول الله ذلك الطير وجبة فطلب من ربه أن يكون شريكه في الطعام أحب خلق الله إليه إلى ربه. أنس بن مالك كان راوي الحديث يقول أنا تمنيت أن يكون واحد من الأنصار حتى يكون بعد من ربعنا، فجاء علي قلت له النبي مشغول، مرة أخرى كذلك، المرة الثالثة جاء فناداه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ادخل، يعني ما يحتاج تستأذن، فدخل علي وتحققت دعوة الله في دعوة نبي الله في إجابته بأحب خلق الله إليه بالطبع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القضية لما تجي تتأمل فيها تشوفها تهدم ركن في ما ادعاه بعض من أن مبرر خلافة من سبق علي بن أبي طالب هو أنهم أفضل منه. علي بن أبي طالب مو أفضل من الخلفاء، هو أحب خلق الله إليه، أحب الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو خلفاء؟ شنو تابعين؟ هذا ماكو قياس معهم، أحب الخلائق بنص هذا الحديث الشريف. وهكذا في قضية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. كل كلمة هنا إليها أكثر من معنى وإشارة، فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاستطالت أعناق كل فريق أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها. فدعا أين صاحب العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها. فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وتلقى ساق عمرو بمشرفيه فبراها يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها. هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. تكثر النقل وتعددت الروايات، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لمبارزة علي يوم الخندق تعدل أعمال أمتي وترجح عليها، وهكذا بأساليب مختلفة كان يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا المعنى. الأحاديث كثيرة وفهرستها أيضا تطول، لكننا نكتفي بهذا المقدار. في المقابل الخط الأموي على خلاف خط مدرسة أهل البيت، بل على خلاف التوجه العام في الأمة، سعى في رفض هذه الفضائل والمناقب. وهؤلاء يفهمون ويعرفون أن القضية ليست مجرد ثناء وأوسمة ونياشين علقها، المسألة تستتبع وراءها قضية عقدية، تستتبع وراءها مرجعية دينية. أولا لا بد أن يكون هناك حب نفسي، هذا تصنعه الأحاديث، ثم مودة، إظهار الحب تصنعه الأحاديث، ثم إيمان واعتقاد بأفضلية هذا البيت وسيده أمير المؤمنين على من عداه، فتجي مسألة التفضيل، ثم قضية الإمامة والمرجعية الدينية، ويعلمون هذا الأمر، ولذلك عملوا في خط مقابل. أولا عملوا كثيرا على الإنكار والإخفاء، وحاربوا نشر هذه الروايات والأحاديث. ما الذي يضر؟ لو تصورت أنه ماذا يضر دولة بيدها المال والسلاح وكل شيء، ماذا يضرها أن جماعة في مسجد يقولون علي بن أبي طالب أفضل من غيره؟ ماذا يضرهم؟ هل سيأخذ منهم هذا الكلام المال أو السلاح أو يقلب حكمهم؟ ما يضرهم شيء، هم يعلمون أن المسألة أبعد من هذا، لذلك أنكروا، لذلك أخفوا، لذلك غطوا، لذلك حاربوا قديما وحديثا. تعالوا شوف صاحب منهاج السنة ماذا صنع وماذا يصنع. هذا الكتاب اللي مع الأسف يوزع في بعض بلاد المسلمين بالمجان، هذا الكتاب صاحبه تصيبه الحمى عندما يرى فضيلة لعلي بن أبي طالب، يسخن. لذلك بمجرد أن يشوف حديث يقول لك هذا موضوع، هذا مكذوب، لم يقل به أهل العلم، لم يذكره رجال الصحاح. حتى لما إجا ابن حجر العسقلاني وهو ليس من مدرسة الإمامية، من مدرسة الصحابة، كان يقول يا رجل على الأقل كنت تطالع أقرب المصادر إليك البخاري، هكذا تقول موضوع مكذوب ولم يذكره أهل العلم، لا تروح تتبع الكتب الكثيرة، طالع هذا الكتاب اللي عندك أقرب الكتب وأوثق الكتب حسب رأيك، شوف هذا الحديث موجود فيه لو لا. عدد غير قليل من الأحاديث قال هذا موضوع ومكذوب وهو موجود في البخاري ومسلم وسائر الصحاح، يذكر أن هذا الحديث الفلاني اللي في فضائل الإمام لم يذكره أحد من أهل العلم، ويجي يعدد إلى 60 عالم من علماء مدرسة الخلفاء، هذول مو أهل العلم، 60 عالم من الكبار من الحفاظ. طيب، بس هي القضية تأتي ضمن سياق التنكر والإنكار والإخفاء. أول طريقة هي هذه، قسم من الروايات لا يمكن إنكارها، وما يصير بعد تنكر كل الروايات. إذا مثلا واحد في عز النهار يقول شمس ماكو، فماذا يصنع هنا؟ يعمد إلى التأويل البارد والتفسير الباهت الذي لا تساعده اللغة ولا العلم ولا العرف. لما يجي مثلا إلى حديث الطير المشوي، بعض هؤلاء في أفضلية واضحة، أحب خلقك، ائتني بأحب خلقك إليك. وجاء علي يقول مقصود النبي هنا أحب خلقك إلي في الأكل. يعني قسم من الناس أحب آكل وياهم، قسم من الناس ما أحب آكل وياهم، فجيب إلي أحب الخلق أكلا. شفت هذا شلون تفسير بارد، تفسير باهت؟ بالله عليك هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، وينقله أنس بن مالك، ويقول أنا بغيت هالمنقبة تصير من عندنا من جماعتنا الأنصار، لا تروح إلى المهاجرين. ويقول لعلي بن أبي طالب لا تدخل. طيب، لأنه أحب الناس في الأكل إلى رسول الله. ثم ما يقول أحب خلقك إلي، أحب خلقك إليك، الله ياكل. فهو مثل هذا التفسير، مثل هذا التأويل الباهت البارد، أو مثلا في قضية حديث الغدير لما يجي يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، يقول لك مولاه يعني محبه. علي بن أبي طالب هو حبيب المؤمنين، والمؤمنون أحباء لعلي بن أبي طالب. زين، شنو معنى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذن؟ اللي قدمها في البداية واستنشدهم عليها وفرع على ذلك فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهكذا. فهذا الخط الأموي في الواقع كان ولا يزال في اتجاه إبعاد المسلمين عن خط أهل البيت عليهم السلام. لذلك من الخطأ أيها الإخوة، من الخطأ أن نتصور أن عامة المسلمين هم ضد أهل البيت أو هم ضد علي بن أبي طالب. ليس كذلك، العكس هو الصحيح. نحن نعتقد أن عامة المسلمين منسجمون مع أهل البيت ومع علي على المستوى النفسي، على المستوى القلبي، على مستوى القبول العام. باقي شيء وهو أن يتخذوهم مرجعية دينية في العقائد وفي الفقه. وليس من الصالح استعداء المسلمين من قبل بعض شيعة أهل البيت عليهم السلام. قسم من الناس لما يتحدث يقول هذول نواصب. لا عمي، النواصب أساسا فئة أندر من النادر بحسب التعبير الفقهي، اللي معناه أن من يظهر البغض والشتم لرسول الله أو أمير المؤمنين أو فاطمة، وهؤلاء نادرون في الأمة. من الخطأ أن نتصور أن من لا يؤمن بمنهج أهل البيت ينطبق عليه هذا العنوان. بالعكس، نحن نعتقد أن الخط الأموي في الأمة خط صغير ضعيف ضئيل منبوذ، لا يستطيع أن يخاطب أفئدة الناس، لا يستطيع أن يقنع الناس، لا يستطيع أن ينسجم مع تراث الأمة، مع أحاديث رسول الله. ومن الخطأ أن يستعدى بقية أبناء الأمة لأجل ذلك. هذا من مصلحته الخط أن يسعر الخلافات الطائفية ويشعل النيران حتى الناس كلهم يصفطون معه. لا، احنا لازم نقول ونصر عليه، هناك المدرسة الإمامية وهناك مدرسة الخلافة، الاتجاه العام فيها اتجاه منسجم في إطار الود والمحبة لأهل البيت، وهناك فئة صغيرة لا تكاد تشكل نسبة مهمة في الأمة، وهي ما نسميها بالخط الأموي. هؤلاء هم وراء المشاحنات الطائفية، هؤلاء هم وراء إثارة الفتنة، هؤلاء هم وراء تسعير الحرب حتى يصير بعد قسمين. الواقع أن الأمة ثلاثة أقسام، قسمان رئيسيان كبيران منسجمان مع أهل البيت، واحد على مستوى الإمامة والمرجعية الدينية، واحد على مستوى المحبة والمودة، وهناك قسم ثالث ضئيل لا يشكل نسبة مهمة. هذا القسم كان ولا يزال في صدد إحياء التناقضات الطائفية وإشعال فتيل التشنجات، حتى بعد تتحول الأمة إلى قسمين، جماعة علي وأعداء علي. وإحنا لازم شيعة أهل البيت عليهم السلام نفهم هذا المعنى ونميز بين المواقف. نحن نعتقد أن الاتجاه العام في الأمة منسجم، وينبغي أن يكون منسجما ويظل منسجم. يبقى هذا الفريق ذو التوجهات الأموية في هذا، ما يمكن هذا الواحد يسوي له شيء، لا يمكن. هذا هو اللي ينكر فضائل الأئمة، يأول هذه الفضائل، يحذف مرجعيتهم الدينية. اليوم يقود الحرب على التشيع عامة، يشعل فتيل التناقضات الطائفية في كل الأماكن في بلاد المسلمين، لأن فائدته في هذا الموضوع. الوضع الهادئ ما ينفع هذا الخط أبدا، لابد من إثارة الفتنة، لابد من إثارة. أحسن شيء عنده هو الحرب الأهلية، هناك يربح. أحسن شيء عنده القتال بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد، هناك يربح. وأما إذا استقرت الأمور وهدأت فهو الخاسر، لأنه آنئذ يفكر الناس بعقولهم، وإذا فكروا بعقولهم وفطرهم لم يقتربوا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرؤف بالأمة وأن يجنبها مصائر الهالكين، أن يجنبها خطوات الشياطين، أن يجنبها مؤامرات أعدائها وإن كانوا من داخلها، إنه على كل شيء قدير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن عاش تلك السنوات الخمس والأشهر، وحقق كما ذكرنا في ليلة مضت الحرية بمختلف درجاتها للأمة، والعدالة في أقصى تطبيقاتها للأمة، والأمن الاجتماعي للناس كما مر بيانه مفصلا في ليلة مضت، ها هو يدفع ثمن جهاده على يد واحد من هؤلاء أيضا. يعني هل خط هذا اللي بالنسبة إليه القتل والتصفية هو الذي ينفعه؟ أمير المؤمنين كان مستعد أن يبقوا الخوارج، قال لهم كما نقلنا في ليلة مضت لكم علينا حقوقا، جمع الجاية تعالوا إلى المسجد، مع أنهم عملوا مظاهرة في مسجدي، جمع الجاية تعالوا، فيئكم أيضا موجود، ما أدري كذا، لا نقاتلكم. لكن هذول مصلحتهم في القتال، مصلحتهم في التشنج. ولذلك ذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه ضحية قاتل مهووس، وضربه في مثل فجر هذا اليوم في محراب صلاته، أسال دمه الشريف اللعين، يقول لما قالت له بنت الإمام وقد أخذ عبد الرحمن ابن ملجم أخذ أسيرا، فقالت قال لها بعد أن سألته لما قتلت أمير المؤمنين، لما ضربت أمير المؤمنين، فقال لها إنما قتلت علي بن أبي طالب، أنا ما قتلت أمير المؤمنين. قالت لا بأس به، لا بأس عليه، يعني ما فيه شيء. قال لها يا بنت علي بن أبي طالب لقد شريت سيفي بهذا بألف وسممته بألف، فلو خانني فأبعده الله. يعني هي ضربة واحدة، الإمام قايم من هالجهة وهذا نازل بهالجهة، تلتقي الضربتان تفلق الهامة. مع ذلك كان قد سمه بسم قاتل بهذا المقدار. لذلك تصور انت حال أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الليلة وهو على فراش مرضه بأبي وأمي. ساعد الله قلب الحسنين، ساعد الله قلب النساء، ساعد الله قلوب أهل الكوفة، اليتامى، الأطفال، النساء الثواكل، الليلة رح يفتقدون مرة أمير المؤمنين. يا أيها اليتامى ناموا هذه الليلة جياعا، فأمير المؤمنين لا يستطيع أن يتحرك من مكانه. لما صار الخبر هرع الناس جميعا إلى بيت الإمام، كل واحد يريد أن يطمئن على إمامنا سلام الله عليه. صارت لمة كبيرة على ذلك البيت في خارج المنزل، ناس تدخل وتبكي وناس تخرج. إجا حجر بن عدي وأثنى على الإمام عليه السلام وأثنى عليه الإمام وأخبره بما يلقى، إجا غيره وهكذا إلى أن أنهك الإمام من الاستقبال. فأشاع الإمام الحسن عليه السلام وقال للناس يا أيها الناس انصرفوا إلى منازلكم، أمير المؤمنين متعب لا يستطيع الاستقبال. فانصرف أكثر الناس، بقي أفراد معدودين لا يريدون الانصراف. ساعة وإذا يطرق الباب، خرج الإمام الحسن، رأى الأصبغ ابن نباتة. يا أصبغ ماذا تريد؟ قال أريد أن أنظر إلى وجه أمير المؤمنين. يا أصبغ أمير المؤمنين متعب، كان ينزف، انت انصرف إلى منزلك، ألم نتقدم إليك؟ فبكى الأصبغ، هذا الرجل كبير السن بكى وسالت دموعه. قال أخشى يا أبا محمد إن رجلي لا تحملاني إلى البيت، ما تطاوعني نفسي أن أنصرف وأنا لم أر أمير المؤمنين، أخاف هذه الليلة يذهب أمير المؤمنين وأنا ما ودعته بنظرة وداع. يا أصبغ أنت إذا شفت أمير المؤمنين وبكيت عليه ترى شيعته هنا لم يروا أمير المؤمنين وهم يبكون وينادون وعليا. انت شفت صفرة جبينة وبكيت، احنا نسمع الكلام وتتأثر قلوبنا ونقول وا إماما. يقول الأصبغ دخلت إلى داخل داره ووجدت رأسه معصب بعصابة صفراء، يتبين السمسرة في البدن كله، انتقل إلى الوجه وإلى سائر الأعضاء، فاصفر بدن الإمام عليه السلام وأصبح لا يستطيع الحراك، ما يقدر يرفع رجله ولا يضع يده. هذا فارس بدر وحنين وقال عباب خيبر، ها هو على الفراش هكذا. يقول الأصبغ لا أعلم أي الأمرين أشد اصفرارا، وجه أمير المؤمنين أم العصابة. فبكيت لما نظرت إلى ذلك. قال لي: لا تبكي يا أصبغ، إنها الجنة، والله أنا رايح للجنة. فزاد بكائي، قلت: أعلم بذلك، ولكني أبكي عليك وعلى فقدك يا أمير المؤمنين. يعني إحنا نصبح يتامى بعدك يا أبا الحسن. بدأ يوصي بوصايا، ما أدري الليلة أو الليلة القادمة هذول اليتامى جاءوا ومعهم أقداح من اللبن، لأنهم سمعوا أن الطبيب وصف إلى الإمام شيء من اللبن، قال: ترى نافع هذا للسم، يخفف من حرارة السم. وإذا بمجموعة من الأطفال، من اليتامى، من اليتيمات، كل واحد شايل بيده قدح وجاي على الباب: يا أبي، يا أبا محمد، يا حسن، هذا لوالدنا، أعطيه يا لعله يطيب، لعله يرجع إلينا. هذا إذا كان حال اليتامى حال مثل الأصبغ، شلون حال بنات أمير المؤمنين عليه السلام؟ تلتفت زينب إلى أخيها الحسين: أخي أبا عبد الله، هل خرج الرجال نقدر ندخل على أمير المؤمنين أو تعطينا خبر؟ يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينه، ما اسمع انين الوالد، ان شاء الله علامة صحة وخير. اش والدي بطل ونينه واشوف عرق يسفح جبينه، شن حالته اليوم؟ زينة قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرين. انت تتحمل يا زينب بس لا تخبرين باقي النساء. أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي يروح من دينا. وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا يقولون: ابونا يا حسين متغير اللون، تحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينه، تحسر على اولاده وصد لهم بعين. وقال لهم: كلامي يا أولادي تسمعون، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا، كني بشبل الحسين فوق الفرش نايم، بالسم كبدة مقطعة حول الفواطم، والكل ذابت مهجته والدمع ساجئ، والحسن يتقلب واخوه حسين مسمو، وما المصيبة اللي تزلزلها الوطيع، مصيبة عزيز حسين برض الغاضري، كني أشوف على الثرى طايح رمية، من حاله الشبان بالغبرة يونو، أفي شهر الصيام فجعتمونا؟